أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله والخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام والشيعة الكرام وجميع المحبين بأحر التعازي لذكرى وفاة حامي الرسول والرسالة سيدنا ومولانا أبي طالب رضوان الله بل صلوات الله عليه. هذا الرجل الذي بذل كل ماله وجاهه ووجوده في سبيل الإسلام وفي سبيل حفظ النبي صلى الله عليه وآله وحفظ رسالته، والذي ورد في بعض الروايات أنه لو وضع إيمانه في كفة ميزان وإيمان الخلائق لرجع إيمانه. وهو الذي لم يدخر وسعا بشخصه وعائلته وأولاده في حياته، واستمرت سنته بعد وفاته في تقديم كل شيء في سبيل الوقي وتعالي وحفظ وبقاء هذا الدين. وليس من الصدف أن يكون تجديد الدين وبقاء الدين ببركة نسل هذا الرجل العظيم منحصرا من بين بيوتات بني هاشم فضلا عن بقية قريش، إذ لم يثبت أن أحدا استشهد من أهل البيت بالمعنى العام في كربلاء إلا من صلب ونسل أبي طالب رضوان الله عليه. هذا صاحب الحق العظيم على هذه الأمة، أجحفت الأمة في حقه وتقولت ووضعت الروايات الأموية وشاعت بين المسلمين في سبيل النيل من علياء علي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما تحدث والعياذ بالله بأنه مات على غير الإسلام والعياذ بالله، وهو القائل لعقيل صلي جناح ابن عمك، الجناح الثاني، لأن يعني الجناح الأول كان يصلي فيه علي عندما لم يكن الناس يصلون، جناح رسول الله الأول كان يصلي فيه علي فأمر عقيل أن يصلي في الجناح الثاني، وهو القائل اعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب صلى الله عليه وآله. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على اعتقادنا به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته وشفاعة أبنائه الطاهرين وابن أخيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يوم القيامة. كان الكلام فيما أفاده المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه في مقام التفرقة بين التعارض والتزاحم، حيث أفاد بأن التنافي بينهما في جهات ثلاث: الجهة الأولى في مورد التصادم، والجهة الثانية في الحاكم بالترجيح أو التخيير، والجهة الثالثة في جهة التقديم وفي كيفية التقديم. كان الكلام في الجهة الأولى حيث أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن التنافي إما يكون بين الملاكين، وهذا شغل الآمر وهو خارج عن بابي التعارض والتزاحم اللي سميناه نحن في بداية البحث. الترجيح الآمري، الكسر والانكسار بين المصالح والمفاسد في نفس الموضوع، أو التزاحم الملاكي بين موضوعين، فالمولى من الأساس لا يجعل إلا حكم واحد، أو لا يجعل حكم أصلا، يجعل الإباحة، يعني حكم اقتضائي لا يجعل. وهذا خارج، هذا لا هو من التعارض ولا هو من التزاحم. وأخرى يكون التنافي بين الدليلين والمدلولين، بين مقامي الإثبات في الدليلين، ومقام الإثبات تكشف عن مقام الثبوت. وهذا هو التعارض بعينه، إذ هو التنافي بين الدليلين في عالم إثباتهما. دلالة أو مدلولا أو كلاهما. وثالثة، وهذا اللي أنا سميته تنافي الأمر، أي في عالم الأمر. غلبت كلمة الأمر على النهي، يعني وإلا قد يكون نهي قد يكون أمر. ثالثة، وحيث لا يوجد تنافي لا في عالم الملاك ولا في عالم الأمر، التنافي إنما نشأ في عالم الفعلية، الفعلية المقصود منها الفعلية التنجيزية مش الفعلية الواقعية، أي الموضوع التام لحكم العقل بالتنجس، والمقصود منه حصرا ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، أي هو قادر على امتثال كل واحد من الطرفين في نفسه، لكنه ليس قادرا على الجمع بين الامتثالين. فهنا يقع التزاحم، هذا الذي نسميه يقول التزاحم. فاتضح أن مورد التعارض غير مورد التزاحم. ومن المنبهات على هذا المعنى إخواني أن التزاحم يرد في دليل واحد، بينما لا يتصور التعارض في دليل واحد. أنقذ كل غريق وجدت غريقين يغرقا، ما في مدلولين ولا دليلين ولا شيء، كلاهما مصداقان لنفس الدليل، لشخص الدليل. وهذا غير موارد التعارض الداخلي. نحن التعارض الداخلي وين بنحكي فيه يا إخوان؟ لما بيكون في روايتين متعارضتين مثلا، بنقول تعارض داخلي في دليل الحجية، إذا الدليل الحجية دليل لفظي لا يمكن أن يشملهما معا. لكن هنا هذا فيه ملاك الإنقاض وهذا فيه ملاك الإنقاض، هذا أمر الإنقاض فيه تام وهذا أمر الإنقاض فيه تام، لكن عقلا أن لا يمكنني أن أمتثل الاثنين، لا يمكن أن يكلفني الشارع ويحاسبني ويعاقبني على الاثنين، مش قادر على الاثنين، أنا قادر على واحد. جيد، فحينئذ يكون قد بات واضحا هذا الأمر. لكنني وجدت المحقق الشيخ الحلي أعلى الله مقامه الشريف، وفي مقام توضيح مرادي أستاذه النائم من هذا الأمر الأول، قد ذكر أربعة أمور. الأول هو الذي تحدثت عنه والذي انتهينا منه أما الثاني فهو أن مورد التدافع في باب التعارض هو في مقام الإثبات والحكاية عن حكم الواقع، هذا قلنا، ومورد التدافع في التزاحم إنما يكون في الحكمين الواقعيين المعبر عنهما بالتزاحم المأموري، ولذا التزاحم يكون بين حكمين قطعيين، لكن أنا لا يمكن أن أقطع بالمتنافيين في باب التعارض. ليش؟ لأن ما في تنافي على مستوى الجعل في باب التزاحم، التنافي حصل بسبب ضيق قدرتي مش بسبب عدم وجود ملاك في إنقاذ زيد وعمر، كلاهما صاحب نفس محترمة وفيه ملاك ووجوب إنقاذ، بس أنا مش قادر على إنقاذهما، بينما تكاذب على مستوى الجعل موجود في عالم التعارض، هذا واضح، لا يمكن أن يصدقا معا في باب التعارض، فلا أتصور حكمين واقعيين يوجد تكاثب أحدهما واقعي والآخر حتما غير واقعي غير صحيح. الدليل الذي يأمرني بالقيام والدليل الذي يأمرني بالقعود في نفس الساعة في نفس الوقت على نفس الموضوع نفس المكلف بنفس الحالة من جميع الجهات، يوجد تكاذب بينهما على مستوى الجعل. نعم التنافي بين الأحكام إنما يكون بوجوداتها الواقعية بلحاظ مبادئها الحب والبغض والإرادة والكراهة وبما تنبئ عنه من ملاكات متنافية، لأن معنى الأمر بالقيام أنه في مصلحة لزومية بالقيام، معنى الأمر بالقعود في نفس الحالة أن في مصلحة لزومية، وهذا تناقض بلا إشكال، تضاد ينتهي إلى التناقض. جيد. الأمر الثالث الذي ذكره، وهذا الأمر الثاني أنا ضمنته بكلام اللي ذكرته في الحقيقة، لأنه خلاصت هذا الأمر الثاني إنه التنافي على مستوى الدلالة وعلم الإثبات هنا واللسانين والمدلولين، بينما هناك لا يوجد تنافي على مستوى اللسان والدلالة والمدلول، التنافي فقط في عالم الفعلية والامتثال. الثالث الذي يذكره أن التدافع في مورد التعارض يكون مجهول الحكم الواقعي فيحسن فيه السؤال من الشارع، يحسن فيه السؤال من الشارع، انتبهوا لي يا أخوان. ليش؟ لأن الشارع نقل لي عنه أمر بالقيام وفي نفس الساعة ولنفس الحالة أمر بالقعود، يحسن أن أسأل الشارع قلوا يا شارعنا حقيقة أي أمر من الأمرين أنت تريد، أو أي أمر من الأمرين هو الأرجح، ولو بنحو الضابط العام فيقول خذ برواية أعدلهما أفقاهما أورعهما، خذ بما اشتهر بين أصحابك، أو لا إذا كنا في زمن الإمام نروح نسأل أيهما الصحيح يا مولاي، يحسن. ليش عبر بيحسن؟ باعتبار إذا كان المراد المعنى الأول مش مضطرين، احنا في قاعدة عقلية هي التصادم مع عدم وجود الراجح العقلائي، لذلك عبر يحسن، ما قال يتوقف الحكم فيه على مراجعة الشارع، باعتبار أن القاعدة تقتضي إما التساقط أو التخيير على الخلاف بين المحققين في باب التعارض، بعضهم قال التخيير وبعضهم قال التساقط، بناء على السببية تخيير بناء على الطريقية التساقط. جيد. بينما بناء على التزاحم يقول لا يحسن فيه السؤال من الشارع عن الحكم الواقعي باعتبار أن كلاهما حكم واقعي، كل واحد منهما هو حكم واقعي، لأنه في مورد التزاحم الشارع أوصل لي الحكمين، ولذا نحن نتصور التزاحم في حكمين قطعيين سندا ودلالة، بينما لا نتصور شيء من هذا القبيل في باب التعارض، والسر في أنه في باب التزاحم لا يوجد تكاذب بين الدليلين، بينما في باب التعارض يوجد تكاذب بين الدليلين، هل يقطع الإنسان بالمتكاذبين؟ لا يمكن. بينما في مورد التزاحم أنا أعلم وأقسم بالله لأني معمور بإنقاذ زيد في حد نفسي، لأنه مؤمن ذو نفس محترم، وأعلم وأقسم بالله أني مأمور بإنقاذ عمر ها أو بإزالة النجاسة على المسجد يا أخي، لأن حكم ثابت بشكل قطعي في الشريعة المقدسة. فلا يستحسن السؤال من الشارع، مش لا يستحسن، ليس موردا للسؤال عن الحكم الواضح، كلاهما حكم واضح. يقول الرابع في مقام توضيح، كله في مقام توضيح الأمر الأول للنائين، الرابع أن مورد التزاحم يكون متأخرا في الرتبة عن مورد التعارض. هذا الرابع نتيجة من السابق. ليش متأخر الرتبة؟ واضح، نحن قلنا في تزاحم ملاكي خارج عن التعارض والتزاحم، في تزاحم في عالم الإثبات والدلالة والمدلول، هذا شو مورد التعارض، في تزاحم وتنافي وتدافع في عالم الامتثال. الطبيعي عالم الامتثال متأخر عن عالم إثبات الحكم. فعمليا هي الأمور الأربعة مش جديد، يعني هذا توضيح فقط ولا بأس بالتوضيح، مو مشكلة. هذا ما أفاده المحقق النائيني في مقام بيان هذه النقطة. نعم، في هذا الأمر الأولي انتبهوا لي يا أخوان، ذكر المحقق النائيني عبارة أثارت الجدل بينه وبين تلميذه السيد الخوي، وبينه وبين غيره أيضا. قال في نهاية الصفحة: ومنه يظهر أن تصادم المتزاحمين إنما هو في القدرة غالبا. هذا امتلأ ذهننا وآذاننا ونحن نسمع من بداية الترتب إنه أساس الترتب هو ضيق القدرة عن الجمع بينهما، مع القدرة على آحاده، على آحادها، على أحدهما. ها جيد، مو هذا؟ يقول هنا عبارة: ومنه يظهر أن تصادم المتزاحمين إنما هو في القدرة، يعني في نهاية المطاف في عالم الفعلية في عالم الامتثال غالبا. شو يعني غالبا؟ وإن كان قد يتحقق في غيرها نادرا، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. علق السيد الخوي: سيأتي أن وقوع التزاحم بين حكمين يختص بموارد عدم القدرة على الجمع بين امتثاليهما، وأنه يستحيل تحققه في غيره. عم بيقول أنت شيخنا، عم بتقول غالبا غالبا السبب هو القدرة في التزاحم، يعني في بعض الأوقات يوجد تزاحم ولا يرجع إلى عدم القدرة. يقول إيه صحيح صحيح، وأنا أقبل هالمعنى، اتهموني وأنا قابل بهالتهمة. شيخ النائين سيد الخوي يقول له: يستحيل أن يكون هناك تزاحم من دون أن يكون السبب هو ضيق القدرة. أول شيء خلوني أوضح شو بده الشيخ النائين يقول. الشيخ النائيني عثر على مثال في باب الزكاة يا أخوان، كل 5 جمال قديش فيها شات؟ ها 25 فيها 5 شياة، 26 فيها بنت مخاض، مو هيك؟ تقلب عن الشياء إلى بنت المخاط من الجمال. جيد، يقول المحقق النائيني: إذا كان الإنسان من بداية السنة يمتلك 25 جمل، قديش فيها 5 شياء، في الشهر السادس امتلك السادس والعشرين، امتلك النصاب السادس. يعني خمس أنصبة، كل خمسة فيها شاب. امتلك النصاب السادس المتمم، يعني صار في نصاب سادس، مش السادس والعشرين نصاب، الستة وعشرين مجتمع نصاب صارت. لدينا في الأدلة ما يدل على أنه يجب عليه عند نهاية السنة، يعني بعد ستة أشهر، إخراج خمس شياة. والآن في الشهر السادس، ها؟ الآن صار مشمول للأدلة التي تقول بأنه يجب عليه بانتمخاض متى؟ في الشهر السادس من السنة القادمة، بعد مضي سنة على النصاب. طبعاً الإنسان لا يجب عليه أن يزكي شيئاً في عام واحد مرتين، وفي ستة أشهر مشتركة بين النصابين. الزكاة مش مثل الخمس، الزكاة تتكرر كل سنة إذا النصاب موجود. المخمس لا يخمس لمرة واحدة في الحياة. طيب، لا يتداخل نصابان، لا يتداخل زمنان، في كل سنة مرة يجب الزكاة. يقول تتزاحم الأدلة الأولى مع الأدلة الثانية، الأدلة الثانية تجر إلى قرصها وبتقول أنت النصاب سادس عد من الآن إلى سنة، الأدلة الأولى بتقول أنت نصاب خامس عد من بداية السنة إلى نهايتها، يعني باقي لك ستة. يقول تتزاحم الأدلة هنا، وهذا تزاحم ليس راجعا إلى ضيق القدرة، فإن الإنسان عقلا ضايق قدرته وبيقدر يدفع هسه خمس شياه، وبيقدر يدفع بعد ستة أشهر، مش هسه مش واجب يدفع شيء، بعد ستة أشهر خمس شياه، وبعد سنة كاملة بنت مخاف، بيقدر ولا ما بيقدر؟ عقلا بيقدر، لكن لأن الدليل من الخارج نعلم أن الشيء لا يزكى مرتين في سنة، فلا تتداخل السنتين مع بعضهما، فيتزاحم الأدلة من هذا الطرف مع الأدلة من هذا الطرف. سيد الخوي بيقول له شيخنا عليك نور يا شيخنا، هذا ليس من التزاحم في شيء، هذا خلط عجيب منك، هنا يوجد تعارض متزاحم، غاية الأمر مرة التعارض بالذات، مثل الأمر بالقيام والأمر بالقعود في وقت واحد، مرة التعارض بالعرض، لأننا نعلم أن السنة لا تتداخل، وأنه لا يجب التزكية إلا مرة واحدة في كل 12 شهر، فليلزم تزكية 25 مرتين في الستة أشهر. ليش؟ لأنه في باقي هالسنة بعد ستة أشهر بدي يدفع خمس، وبعد ذاك بستة أشهر زكاة، وبعد ذاك بستة أشهر بدي يرجع يدفع زكاة بنت مخاف، فبيكون في ستة أشهر متداخلة. هذا من وين قلتوا؟ من عقلكم بالله؟ لا، لأنه في دليل يدل على أنه لا يجب التزكية للشيء أكثر من مرة في 12 شهر، فببركة هذا الدليل الخارجي علمنا بتعارض طائفتين. يقول هذا تنافي على مستوى الدلالة والمدلول والتشريع، مش على مستوى الامتثال. غريب منك أن تقول هذا الكلام يا شيخنا النائيني، والظاهر أن كلام سيد الخوي صحيح ومتين يا أخوان، وإن كان ربما احتاج إلى مزيد من الكلام، إذا احتاج إلى مزيد إن شاء الله نتحدث عنه غدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.